يا محفز ابن ثعلب العائذي.
نعم يا مولاي.
ويا شمر ابن ذي الجوشن.
نعم أيها الأمير.
سيرا بالثقل والرأس.
سمعا وطاعة أيها الأمير.
وأمرا نساء الحسين وصبيانه أن يتجهزوا، وضعوا الأغلال على عنق علي بن الحسين، انطلق بهم حتى تقدموا على يزيد.
سمع وطاعة أيها الأمير.
أيها الحاجب.
نعم أيها الأمير.
ادعوا لي عبد الملك ابن أبي الحارث السلمي.
الساعة أيها الأمير. بين يديك أيها الأمير.
السلام على الأمير عبيد الله بن زياد.
انطلق حتى تقدم المدينة على عمرو بن سعيد بن العاص، فبشره بقتل الحسين. ما لك تتمارض؟ انطلق حتى تأتي المدينة ولا يسبقك الخبر. خذ هذه الدنانير. لا تعتل، وإن قامت بك راحلتك فاشتري راحلة أخرى.
الخبر عند الأمير.
إنا لله وإنا إليه راجعون، والله قتل الحسين بن علي.
السلام على أمير المدينة عمرو بن سعيد.
ما وراءك يا عبد الملك؟
ما سر الأمير؟ قتل الحسين بن علي.
إذن نادي بقتله يا عبد الملك.
الساعة.
أيها الناس قتل والله الحسين بن علي. قتل الحسين بن علي. قتل الحسين. قتل الناس.
لا ما فعلنا. قتل الحسين بن علي.
أبلغ عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب مقتل ابنيه مع الحسين. أجل، ألا ترى الناس يعزونه؟
عظم الله لك الأجر يا عبد الله بولديك. والله لو شهدته لأحببت ألا أفارقه حتى أقتل معه، والله إنه لمما يسخى بنفسي عنهما ويهون علي المصاب بهما أنهما أصيبا مع أخي وابن عمي مواسيين له صابرين معه. الحمد لله عز وجل، إن لم تكن آست حسينا يدي فقد آساه ولدا.
يا عمر بن سعد، أين الكتاب الذي كتبت به إليك في قتل الحسين؟
مضيت لأمرك وضاع الكتاب.
لتجيئن به.
ضاع يا ابن زياد.
والله لتجيئن به يا ابن سعد.
ترك والله يقرأ على عجائز قريش اعتذارا إليهن بالمدينة. أما والله لقد نصحتك في حسين نصيحة لو نصحتها أبي سعد بن أبي وقاص كنت قد أديت حقه.
صدق والله يا أخي، لوددت أنه ليس من بني زياد رجل إلا وفي أنفه خزامة إلى يوم القيامة، وأن حسينا لم يقتل. أتنكر ذلك يا عبيد الله؟
لا يا عثمان.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق،
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق،
إخراج أحمد عزيزي.
الأرجاء وخوفا
تطير تسجد
وتحت سن نور النور صرفا
وتحت سن نور صرفا
الله يا الله الله يا الله الله يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والثالث عشر من صفر عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر شهريور عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من أب أغسطس عام 2023 ميلادي. في الثامن من شهر شهريور عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من أب أغسطس عام 1981 ميلادي، استشهد الرئيس الإيراني محمد علي رجائي ورئيس وزرائه حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد جواد باهونر إثر تفجير قنبلة في مقر رئاسة الوزراء نفذتها عصابة المنافقين الإرهابية المعادية للنظام الإسلامي والشعب الإيراني. وكان الشهيد محمد علي رجائي قد بدأ نشاطاته الاجتماعية معلما في إحدى ثانويات طهران، وإلى جانب التدريس كان في مقدمة المجاهدين ضد نظام الشاه المقبور، وتحمل في هذا الطريق أقسى أنواع التعذيب على يد جلاوزة النظام الملكي. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران نصب الشهيد رجائي وزيرا للتربية والتعليم، ثم نائبا في مجلس الشورى الإسلامي، ومن بعدها رئيسا للوزراء، ومن بعد ذلك انتخب رئيسا للجمهورية. وبانتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية انتخب الشهيد رجائي أحد رفاقه من المجاهدين ضد نظام الشاه المقبور، وهو العلامة حجة الإسلام والمسلمين الدكتور محمد جواد باهونر لرئاسة الوزراء. وبالنظر إلى الروح الجهادية الدينية السامية لدى رجائي وباهونر وشعبيتهما العالية وتفانيهما في خدمة الشعب والنظام في إيران، ازدادت نقمة أعداء الشعب الإيراني من عصابة المنافقين الإرهابية عليهما وعلى كافة المسؤولين في النظام الإسلامي، خصوصا وأن تلك العصابة كانت قد تلقت الإملاءات من أمريكا لتصعيد عملياتها الإجرامية خدمة للنظام العراقي الذي كان يتلقى الهزائم آنذاك على يد القوات الإيرانية خلال الحرب التي فرضها على الجمهورية الإسلامية في إيران. فقامت العصابة المذكورة بتنفيذ تفجير في مقر رئاسة الوزراء الذي استشهد فيه رجائي وباهونر رحمة الله عليهما، وقد تم التسمية يوم الثامن من شهر شهريور من السنة الإيرانية الهجرية الشمسية، وطبقا للتقويم الإيراني سمي هذا اليوم بيوم مقارعة الإرهاب. وأخيرا وفي الثالث عشر من صفر عام 303 للهجرة، توفي المحدث والفقيه الشهير أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المعروف بشيخ الإسلام. وقد ولد النسائي عام 220 للهجرة في إحدى قرى منطقة خراسان بشمال شرق إيران، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى مصر ليدرس الفقه والحديث في مدارسها، حتى أضحى أحد كبار الأساتذة في هذا المجال. وفي إحدى سفراته إلى دمشق تحدث النسائي في المجالس العامة حول فضائل أهل بيت النبوة عليهم السلام، مما عرض عرضه إلى هجوم قاس من قبل أعداء أهل البيت عليهم السلام، وأجبر على ترك دمشق متوجها إلى مكة المكرمة التي سكن فيها حتى نهاية عمره. ومن أبرز مؤلفات النسائي خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وكتاب سنن النسائي. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. الغدة السرطانية
برنامج إذاعي أسبوعي إنتاجي توثيقي وسياسي، رؤية من الداخل،
إضاءات على غياهب الكيان الصهيوني،
التمييز والعنصرية،
عصابات الجريمة المنظمة،
الفلتان الأمني،
انتشار المخدرات والرعب،
خطاب الكراهية،
وجرائم قتل النساء، ومصاديق الزوال الوشيك للكيان، ولكن بسلاح التفكك الداخلي وتراجع ثقة الصهاينة بجيشهم وساساتهم، وبتبعات الأزمات الداخلية العاصفة بهم.
الغدة السرطانية يأتيكم أيام الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 8:10 مساءً، ويعاد بثه أيام الجمعة عند الساعة 1:35 فجرا، ونفس اليوم عند الساعة 11:10 صباحا بتوقيت العاصمة طهران.
الغدة السرطانية
قوافل حسينية. لله أي مصيبة نزلت به، بكت السماء لها نجيعا أحمرا. خطب، وهل الإسلام عند وقوعه لبست عليه حدادها أم القرى؟ قتل الحسين، فيا لها من نكبة، أضحى لها الإسلام منهدم الذرى. رزق تدارك منه نفس محمد، كدرا وأبكى قبره والمنبرا. أهدى السرور لقلب هند وابنها، وأساء فاطمة وأشجع حيدرا. حزني عليه دائم لا ينقضي، حزني عليه دائم لا ينقضي، وتصبري مني علي تعذر. من لي بأن أفدي الحسين بمهجتي، وأرى بأرض الطف ذاك المحضر. فلو استطعت قذفت حبة مقلتي، وجعلت مدفنه الشريف المحجرا. عجبا عجبا له يشكو الظماء، وإنه لو لامس الصخر الأصم تفجرا. ويل لمن قتلوه ظمآنا، أما علموا بأن أباه يسقي الكوثر. يا سادتي يا سادتي يا آل طه، إن لي دمعا إذا يجري حديثكم جرى. أهوى مدائحكم فأنظم بعضها، فأرى أجل المدح فيكم أصغرا، فبكم نجاتي في الحياة من الأذى ومن الجحيم إذا وردت المحشرا. فعليكم صلى المهيمن كلما كر الصباح على الدجى وتكور. أبيات للشاعر ابن معتوق الموسوي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من وحي الأربعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم حضرات المستمعين الأفاضل.
من إذاعة طهران العربية نرحب بحضراتكم ونقدم لكم الحلقة الثانية من برنامج من وحي الأربعين.
نعم، والذي أعددناه لكم بمناسبة ذكرى الزيارة الأربعينية لأبي الأحرار الإمام الحسين الشهيد عليه السلام. إذن كونوا معنا لنبدأ معكم البرنامج، والذي سيكون موضوع هذه الحلقة فيه
أربعينية الحسين عليه السلام بين الماضي والحاضر.
أعزائنا المستمعين، تحية لكم. لقد حاول الحكام الجائرون بدءا من بني أمية إلى العباسيين وعلى مدى التاريخ العمل على منع عشاق أهل البيت سلام الله عليهم من زيارة مرقد الإمام الحسين عليه السلام، وتفنن هؤلاء الحكام في التنكيل والقتل وقطع الأيادي لمنع زيارة الإمام الحسين عليه السلام من هارون العباسي إلى المتوكل، ولتسترسل وعلى مدى السنين لتصل إلى النظام البعثي البائد في العراق. ولكن ذلك لم يثني عشاق الحسين عن زيارته.
وما تحقق في التاريخ وفي أيامنا هذه تنبأت به الحوراء زينب عليه السلام في مجلس الطاغية يزيد، وهي تقول مقولتها المشهورة: فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا.
ويروى عن الإمام الحسن بن علي عليهما السلام قال: كنا مع أمير المؤمنين أنا وحارث الأعور، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يأتي قوم في آخر الزمان يزورون قبر ابن الحسين، فمن زاره فكأنما زارني، ومن زارني فكأنما زار الله سبحانه، ألا ومن زار الحسين فكأنما زار الله في عرشه.
أعزائنا الكرام، هذه الروايات والأحاديث الشريفة ربما هي التي تشكل الأساس الديني للزخم الجماهيري والزحف الأربعيني باتجاه كربلاء الحسين في كل عام، سواء في العصور الماضية أو في عصرنا هذا. وبالتالي لم تكن مسيرات الأربعين مجرد ميول فردية أو مجتمعية لإحياء الذكرى القديمة لاستشهاد الحسين، وإنما للوهج الديني والثوري والإنساني الذي وضعه الإمام في قلب المسيرة البشرية وفق مخطط إلهي مدروس لتكريس القيم الإسلامية الأصيلة التي تضمنها كتاب الله العزيز وتعاليم النبي وأهل بيته الكرام، والتي حاولت مدارس الحكام وملوك الأمويين والعباسيين طمسها بقيم مزيفة كوجوب طاعة الأمة للحكام وإن كانوا ظالمين أو أسسوا سياساتهم بعيداً عن العدل والإنصاف.
نعم سمعنا الفاضل، وفي المقابل أفشلت نهضة الإمام الحسين عليه السلام المخطط الأموية منذ بداية تحويل السلطة فعليا إلى ملكية موروثة لا تعير لرأي الأمة وحتى لصحابة النبي أي أهمية، فضلا عن محاولة منعها أئمة أهل البيت عليهم السلام من القيام بمهمة إرشاد وهداية الأمة. الأئمة الذين نصبهم النبي صلى الله عليه وآله في هذا الموقع بأمر من الوحي الإلهي ودعا الأمة إلى اتباعهم لضمان عدم إمكانية المتربصين بحرف الدين عن مساره.
أحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الحسين وأولاده وأصحابه، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج من وحي الأربعين.
مستمعينا الأفاضل، مصداقا للحديث النبوي الشريف حسين مني وأنا من حسين، كتب لكربلاء أن تعضد الوحي الإلهي الذي انبلج نوره في مكة المكرمة وتحمي الرسالة النبوية الخاتمة التي تعد المدينة المنورة معلما لها من خطر الأمويين الذين كشفت الأيام مخططاتهم الخبيثة ضد الدين بقتلهم الإمام الحسين عليه السلام وقطع رأسه ورؤوس أصحابه والطواف بها بين البلدان، ومن ثم قمع انتفاضة المدينة المنورة وقتل عدد كبير من الصحابة والتابعين، وبعد ذلك ضرب الكعبة بالمنجنيق، كل ذلك في 3 سنوات من حكم يزيد بن معاوية.
وكما أن هذا السياق الديني التاريخي هو الذي صنع الأربعين، فأربعينية الحسين التي تبهر العالم اليوم بمليونياتها هي الأخرى اليوم صانعة للتاريخ. فالحسين الذي وصف في الروايات بأنه مصباح الهدى وسفينة النجاة منحه الله ولنهضته نورا كاشفا عن نفسه عبر التاريخ وعبر مسيرات عاشوراء والأربعين التي تقام سنويا في أرض كربلاء وما حولها لإيصال رسالة الإسلام التي تأبى للمسلم أن يرضخ للظلم والظالمين والمستكبرين والمستعمرين، وأن يحكم فلسفته ورؤيته المعرفية والإيمانية بدلا عن الفلسفة الوضعية الحداثوية التي تحاول أن تجعل الإنسان أسيرا للتاريخ والقوى المادية فيه.
نعم، ويجد المرء اليوم كيف أن مسيرة الأربعين تعكس جانبا من أسس وقيم الحضارة التي تطمح إليها الإنسانية جمعاء، كالحب والإيثار والتوادد والتعاون والعطاء الروحي، كنموذج لدولة الإمام المهدي المنتظر من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله، الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
وجميل ما قاله الفيلسوف والمستشرق الفرنسي هنري كوربان، إن أتباع أهل البيت وضعوا الحسين في بداية الطريق ووضعوا المهدي في آخر الطريق. الإمام الحسين يدفعهم من عمق التاريخ، ومن المستقبل يستدعيهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من وحي الأربعين، وللحديث تتم بإذن الله.
بإذن الله تعالى، على أمل أن نلتقي بحضراتكم مرة أخرى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.
شابها وحلا انهدم، عينه صدت للخيم، شابها وحلا انهدم، وفار اطفال وحرم، وفار اطفال وحرم، القوم هجمت صوبين واويلا
حسين،
القوم هجمت صوبين واويلا
واويلا على حسين واويلا
على حسين
واويلا على حسين واويلا.
اجرايح اجرايح كثرة سلمة، وروح روح 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 فتاها الظما وسهمي مثلث هالما يا جاسيم جبت نصين وويلا على حسين
وويلا على حسين وويلا على حسين وويلا على حسين وويلا
طاح وتلقى الثرى جبد نار موجرة طاح وتلقى الثرى جبد نار موجرة حسين قطع ومنحرة حسين قطع ومنحرة لا غسل ظلا تكفين واويلا
حسين
لا غسل ظلا تكفين واويلا
واويلا على حسين واويلا
على حسين
واويلا على حسين واويلا
صار بيعد ولذبح سلب وضام ومن ذبح صار بيعد ولذبح شالوا الراس على الرمح شالوا الراس على الرمح بحسين فاجعنا البين واويلا بحسين فاجعنا البين واويلا
على حسين واويلا.
مستمعينا الكرام، كلمات الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله. فإلى هناك
وتطورها في المراحل. في المرحلة الأولى سيطرت جماعات مسلحة على مناطق محاذية للحدود مع لبنان، خصوصا مع البقاع، كمثال مثلا الزبداني، القلمون، القصير، مدن وقرى هذه المناطق. ودخلت هذه الجماعات المسلحة إلى مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية واعتمدتها قاعدة، صارت قاعدة للجماعات المسلحة، قاعدة لأي شيء، للاعتداء على السكان في القرى المحيطة والبلدات والمدن المحيطة، للاعتداء على الجيش اللبناني وقوى الأمن، هو صاروا لأنه حنحكي فيهم، حرمان اللبنانيين من أراضيهم وبساتينهم وكسراتهم، باعتبار أنه خصوصا في منطقة عرسال والقرى المجاورة يعتمدون في أرزاقهم بشكل أساسي على كسرات الحجارة والصخور هناك، واعتمدوها أيضا قاعدة لإرسال السيارات المفخخة كما فعلوا، سواء أرسلوا السيارات المفخخة إلى البقاع أو إلى الضاحية وأماكن أخرى، قاعدة للتوسع في الأراضي اللبنانية، تهديدات بالسيطرة على البقاع، تهديدات بالوصول إلى بيروت وإلى الضاحية، وتسجيلاته ما زالت موجودة. لا، في ناس بلبنان بينسوا، في ناس بينكروا، لكن هذه التسجيلات موجودة وعلى مواقع الإنترنت أيضا موجودة. وأيضا اعتمدوها قاعدة للمزيد من العدوان باتجاه سوريا، معبر للمقاتلين، معبر للسلاح، معبر للإمكانات ومشاكل. هذه الجماعات المسلحة التي سيطرت على المنطقة الحدودية وعلى السلسلة، جزء كبير من السلسلة الشرقية، وصولا إلى محاذاة منطقة الهرمل، كان يتقاسمها تنظيمان، تنظيم داعش وجبهة النصرة. لا شك أن لبنان فيما يتعلق بتنظيم داعش في الحد الأدنى كان جزءا من أهدافها. هلا في ناس كمان بينسوا، في ناس بيتنكروا، كان جزءا من أهدافها، هم أعلنوا عن ذلك. يعني الموضوع ما كان موضوع فقط قتال من أجل سوريا أو ردة فعل على سوريا، هم أعلنوا ذلك. كلنا يذكر أيضا الخريطة السوداء الكالحة التي نشرتها داعش عن دولة الخلافة التي تريد تأسيسها، والتي كانت تشمل لبنان وسوريا والعراق والكثير وكل الدول العربية والعديد من الدول الإسلامية أيضا. لبنان كان جزءا من خريطة دولة الخلافة الداعشية، وكان حضور داعش في جرود البقاع هو قاعدة انطلاق ورأس جسر داعش التي كانت قد سيطرت على البادية السورية من الحدود العراقية إلى البادية السورية ووصلت إلى تدمر، كان عندها بعد خطوة من تدمر للقلمون لتعمل هذا الامتداد الواسع، وهذا ما منع الجيش العربي السوري والمقاومون والمقاتلون، منع داعش من تحقيقه، وهذا كان له أثر كبير على إنجاز الانتصار في لبنان. يعني لو تمكنت داعش من وصل تدمر بالقلمون والزبداني والحدود اللبنانية لكانت الأمور مكلفة أكثر وأصعب. على كل الأحداث عندنا في الحدود بدأت في آخر عام 2012-2013، بدايات 2013 استمرت المعركة إلى النقطة الحاسمة التي انتهت بالانتصار في 27/8/2017، هذه هي في مثل هذه الأيام. يعني نحن نتحدث عن معركة لسنوات، لا نتحدث عن عملية عسكرية أو إنجاز نوعي تحقق في مجموعة عمليات محدودة، نتحدث عن مجموعة كبيرة من المعارك خيضت على مدى سنوات حتى تحقق هذا الإنجاز، لنعرف أن ما بأيدينا اليوم هو ثمرة تضحيات وعطاء وتعب وعناء وجهود كبيرة جدا. مع بداية الأحداث أيضا للتذكير بال 2012-2013 ووصول الجماعات المسلحة إلى الجبال والجرود والتلال والوديان المحيطة بالقرى البقاعية، قرر أهالي المنطقة أنفسهم، يعني هذا كان قرار أهل المنطقة، أهل بعلبك الهرم بالدرجة الأولى والقرى الموجودة هناك من مسلمين ومسيحيين، أخذوا قرار أن يدافعوا عن قراهم، عن بيوتهم، عن أعراضهم، عن دمائهم، ما حملوا وهجروا وهربوا من المنطقة، بالعكس بقيوا المنطقة وأخذوا قرار يواجهوا. وأنا أشهد أن بعض القرى خصوصا القرى المسيحية أخذت قرار المواجهة خلافا لقرار قيادات أحزابها أو أغلب أحزابها التي كانت لها موقف مختلف. الجيش اللبناني أخذ إجراءات دفاعية في مناطق نقاط تواجده، هلا الهجوم بحكي عنه بعدين، المقاومة وقفت إلى جانب الأهالي بقوة. طبعا يجب أن نذكر أيضا بالانقسام اللبناني المعتاد عادة، يعني هيك الانقسام اللبناني المعتاد، يجب أن لا ننسى، ينبغي أن لا ننسى أولئك الذين يمثلون قوى سياسية وشخصيات الذين ذهبوا إلى المسلحين، إلى جهود عرسال، وعقدوا عند المسلحين مؤتمرات صحفية وعبروا عن تأييدهم ومساندتهم ومباركتهم وقدموا لهم أشكال الدعم على تفاوت، بعضهم قدم الدعم الإعلامي والسياسي، بعضهم زاد على ذلك بالمال والتموين، وبعضهم زاد على ذلك بالمقاتلين وبالسلاح. هذا يجب أن لا ينسى، وأن هؤلاء راهنوا على بقاء الجماعات المسلحة. اليوم بهالنقطة شوي أنا بالموضوع الداخلي بدي شد، راهنوا على بقاء هذه الجماعات المسلحة وراهنوا على انتصارها وراهنوا على انكسار أهل البقاع والجيش والمقاومة في مقابل هذه الجماعات. طبعا لا يستغرب هذا الرهان، لأنه ما هو المشروع مش قصة جرود لبنان وجرود البقاع، هو كان هذا جزء من معركة كبرى بالمنطقة، في لبنان، في سوريا، في العراق، في المنطقة، يديرها الأمريكيون، هرجع له بعد شوي، وهؤلاء أتباع الأمريكيين، هؤلاء أتباع السفارة الأمريكية، هؤلاء يدعون أنهم سياديون ولكن ساندوا جماعات تكفيرية إرهابية احتلت أرضا لبنانية بغير حق واعتدت على القرى اللبنانية وعلى اللبنانيين من مختلف الطوائف وعلى أرزاقهم وعلى الجيش اللبناني، وقتل الضباط في الجيش اللبناني وقتل الجنود وخطفت من الجيش اللبناني ومن القوى الأمنية وسجنت وأعدمت وأخفت أجسادهم، ولكن هؤلاء حتى اللحظة الأخيرة بقوا مؤيدين ومساندين ومراهنين على هذه الجماعات التكفيرية المسلحة في جرودنا. طبعا القرار أخذ بأنه خلاص الناس بدأت قاتل، نحن مع الناس، وخصوصا أن هؤلاء الناس هم أيضا أهلنا، ولذلك وقفنا إلى جانبهم بقوة. قرار القتال في الجرود في السلسلة الشرقية في مواجهة الجماعات المسلحة كان قرارا إيمانيا إنسانيا أخلاقيا وطنيا شعبيا، في الحد الأدنى أجمع عليه أهل المنطقة الذين يعيشون في دائرة الخطر بمعزل عن انتماءاتهم الدينية والسياسية وتناقضاتهم السياسية أيضا. نحن أخذنا قرارنا ودخلنا بكل قوة في هذه المعركة. طبعا الجيش اللبناني مشكورا حافظ على إجراءاته الدفاعية، وهذا كان مهما جدا لمنع الاعتداءات ولمنع التوسع، ولكن الحكومة في ذلك الوقت لم تأذن للجيش اللبناني بالقيام بأي عمل هجومي، حتى لتحرير ضباطه وجنوده، حتى لتحرير ضباط وجنود قوى الأمن الداخلي. والسبب بكل صراحة قلنا سابقا بس بدنا نرجع نذكر، السبب هو التهديد الأمريكي. الأمريكان منعوا الحكومة اللبنانية من أن تأخذ قرارا يسمح فيه للجيش اللبناني بالقيام بعمل هجومي في تلك المنطقة، لأنه أصلا هؤلاء المسلحين كانوا في رعاية وإدارة الأمريكان. نعم، متى أخذ القرار؟ بال2017 لما كان فخامة الرئيس العماد ميشيل عون رئيسا الجمهورية، وأنا أذكر حتى في ذلك الحين هدد الجيش اللبناني بأنه إذا شارك في العملية سيتوقف الأمريكيون عن تقديم الدعم له، وأنا قلت هذا الأمر مرات عديدة منذ ذلك الحين إلى اليوم، وهذه هي الحقيقة ولا يجرؤ أحد على إنكارها، ومن ينكره هو كاذب. خلال سنوات القتال من 2012 ل2017 كانت هناك معارك ضارية، لكن هذه المعارك لا يمكن تجزئتها. الحدود صح في حدود بس ما في شريط شائك، الحدود نظرية بين لبنان وسوريا. الجماعات المسلحة كانت تسيطر على مساحة واسعة داخل الأراضي السورية، في الزبداني، في القلمون، بالقصير، وعلى مساحات واسعة داخل الأراضي اللبنانية. العمليات مرت بمراحل عديدة، فينا نقسمها قد ما فينا لمراحل، لكن أنا حقسمها لأربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة تحرير القصير مدينة وقضاء ومنطقة، وهذا أدى إلى إبعاد الخطر عن الهرمل وقراها والمناطق المجاورة. المرحلة الثانية القلمون الغربي وتحرير جزء من جرود طفيل إضافة إلى جرود نحلي ويونين أجزاء منها. المرحلة الثالثة هي تحرير هي الزبداني، لأنه على طول لما جوا داخل الأراضي السورية عم يهتز الوضع، عم ينكفئ المسلح، عم بيؤدي إلى تحرير جزء من الأرض اللبنانية. الزبداني مع مساحة واسعة من الجرود اللبنانية. وإلى هنا قبل بدء المرحلة الرابعة، أهمية المرحلة الثانية والثالثة أنه تم القضاء على جميع المخابئ والأماكن التي كانت تفخخ فيها السيارات ويتم إرسالها إلى لبنان مع الانتحاريين. المرحلة الرابعة اللي كانت في شهر 7/2017 اللي هي بقية المنطقة. في المرحلة الأخيرة حصل قتال كبير جدا داخل أراضي السويرية، يعني في محاذاة حدود جود عرسال وما تبقى، وخاضها الجيش السوري والمقاومة. وفي الأراضي اللبنانية في العديد من الأجزاء خاضتها المقاومة، وفي المرحلة الأخيرة تم تقسيم الجبهة إلى قسمين، قسم تولاه حزب الله ومن معه، والقسم الثاني هو الذي تولاه الجيش اللبناني بناء على قرار الحكومة اللبنانية الشجاعة في ذلك الحين. وأدت هذه المراحل الأربعة إلى إلحاق الهزيمة الكاملة وطرد المسلحين من تلك المنطقة وتحريرها بالكامل، استعادة كامل الأرض اللبنانية. طبعا بالميل السورية كمان حسمت المعركة بشكل قاطع، وإلا لما كانت لتحسم في الجانب اللبناني. تم استعادة أجساد الشهداء، شهداء الجيش اللبناني وشهداء قوى الأمن، وتحرير الأسرى، وأيضا استعادة أسرانا الذين كانوا في إدلب، وإنهاء هذه الجرثومة، هذا الوجود الإرهابي في مناطقنا وفي حدودنا. هذا الذي نسميه بالتحرير الثاني، هذا الذي نسميه بالانتصار. طبعا اليوم في ذكرى هذا الانتصار الكبير، أول ما يجب أن نتوجه إلى الشهداء، إلى أرواح الشهداء، شهداء الجيشين اللبناني والسوري، شهداء المقاومة، شهداء الأهالي الذين قدموا دماءهم من أجل هذا التحرير وهذا الانتصار. يجب أن نتوجه إلى عوائل الشهداء، إلى الجرحى، إلى المقاومين الذين قاتلوا لسنوات في ظروف مناخية قاسية كلكم يعرفها، في الشتاء ثلج وبرد قارس، في الصيف حر شديد، ومع ذلك وبعد التحرير بقيوا لمدة عامين في تلك الجبال وفي تلك الجرود حتى لا يتمكن أحد من التسلل إلى القرى والمدن البقاعية وتهديد أمنها أو القيام بأي شيء يؤذي أهلها وسكانها. يجب أن نتوجه إلى كل هؤلاء، إلى أهلنا في البقاع، إلى الأهل الذين احتضنوا هذا الخيار وكانوا شركاء فيه. أنا لا أنسى القرى والبلدات التي كانت رغم ظروفها المعيشية الصعبة والمعروفة تجمع من مؤونة بيوتها، من مؤونة بيوتها، من طعامها، مما أعدته لأطفالها لترسله إلى آلاف المقاتلين الذين كانوا في الجبهات. يجب أن أذكر وأشيد بالإقبال الكبير للمقاومين والمقاتلين. نحن لم نعاني في يوم من الأيام من نقص في العديد على الإطلاق، كان الإقبال كبيرا جدا من أجل الدفاع عن لبنان، عن قراه، عن أهله وأعراضه وأبنائه. في المعركة الأخيرة في 2017، المعركة الحاسمة، يمكن المرة الأولى أنا أقول لكم ذلك، كانت أعداد مقاتلين كبيرة جدا ولا تتناسب مع حجم المهمة، يعني أكبر بكثير من حجم المهمة. والسبب في ذلك أننا كنا عاجزين عن منع هؤلاء الشباب، تعرف كانت عطلة صيفية، عن منع هؤلاء الشباب من المشاركة في العمليات. ولذلك جزء كبير من شهداء المرحلة الأخيرة كانوا من شهداء التعبئة، كانوا من المتطوعين، كانوا من طلاب الجامعات. وهذا يعبر عن الروح والإرادة العالية الموجودة لدى شعبنا. هذه تجربة جديدة، بدنا نختم المناسبة للحق الموضوعات الثانية. هذه تجربة جديدة لمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، تجربة مشهودة ملموسة بالعين، الناس شافوها، كل اللبنانيين شافوها، كل المنطقة شافوها. هذا ما سميناه بالتحرير الثاني. التحرير الأول كان نتيجة معادلة جيش شعب مقاومة، الانتصار في حرب تموز نتيجة معادلة جيش شعب مقاومة، التحرير الثاني في جرود البقاع معادلة جيش شعب مقاومة. وما بدأ قبل أيام في موضوع استخراج النفط عفوا في موضوع التنقيب في البلوك 9